بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: ما هي منهجية فضيلتكم في الإفتاء؟ نحن نستمع إليكم كثيرا تفتون، ونود أن نتعرف على المنهجية التي تسلكونها في إفتائكم، بارك الله فيكم. نقول له: يا رعاك الله، أولا، الفتوى إخبار عن حكم شرعي على غير وجه الإلزام. فرق بين الفتوى والقضاء أن القضاء إلزام بحكم شرعي، لأن القاضي خلفه سلطة وخلفه دولة، وأما المفتي فهو مخبر فقط عن حكم الله عز وجل بغير إلزام، لأنه ليس من ورائه لا سلطة ولا شرطة. لا شك أن منصب الإفتاء منصب عظيم الشأن، كبير الموقع. المفتي موقع عن الله عز وجل، قائم في الأمة مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة. ولا يخفى أن غاية الفتيا والاستفتاء إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. بعد هذا التقديم نقول حول منهجية الإفتاء وضوابطه: أولا، لا بد من الاجتهاد في فهم الواقعة فهما دقيقا، لأن الفتوى معرفة الواجب في الواقع، فهي تقوم على نوعين من العلم: العلم بالشرع والدراية بالواقع. فلا بد من فهم الواقع، الواقع المستفتى عنها أو المستفتى فيها فهما دقيقا، لا بد من معرفة ما يحيط بها والاستفصال عن جوانبها والاستعانة بأهل الخبرة والتخصص عند الاقتضاء. الأمر الثاني، التثبت في الفتية والاجتهاد في صيانتها من التأثر بالأهواء أو العصبيات الحزبية أو التنظيمية، لأن هذا بيان لحكم الله عز وجل لا ينبغي أن تشوبه شائبة من عصبية حزبية أو تنظيمية. الأمر الثالث، الوقوف عند من عقد عليه إجماع صريح، فلا يجوز للمفتي كائنا من كان أن يفتي في مسألة بخلاف ما أجمع عليه. الأمر الرابع، العمل بالراجع قطعا للذريعة إلى أخذ الدين بالهوى والتشهي وخرم الانضباط في الأحكام، لكن قد يرخص في العمل بالمرجوح دفعا لمضرة أو حرج أو تحقيقا لمصلحة الاجتماع والائتلاف، سواء أكان القول المرجوح هو الأيسر أم هو الأشد، إذا لم يخالف دليلا صريحا من الكتاب والسنة وثبتت نسبته إلى قائله من المجتهدين بطريق صحيح، وكان الناظر في ذلك متمكنا من تقدير الضرورات والحاجات مع اختصار الفتيا به على النازلة محل الاستفتاء. أيضا بيان الدليل الشرعي للفتوى بإيجاز ما أمكن، التأكيد على أن الحديث الصحيح القطعي الدلالة الذي لا معارض له لا يجوز رده بقول أحد من الناس كائنا من كان عند التحقق من صحة الحديث والتحقق من عدم المعارض، ولا مدخل في هذه الأخيرة للعامة وأشباه العامة. أيضا إيجاد البديل للأمور الممنوعة أو المحرمة حتى لا تغلق الأبواب أمام المستفتين. أيضا مراعاة الضوابط الأساسية في الفتوى، وهي بالإضافة إلى ما سبق مراعاة الأعراف وعدم التحايل في الفتوى، لا سيما فيما تعم به البلوى، الأخذ بالرخص عند توفر موجباتها، مراعاة ضرورة العصر وحاجاته بما لا يخالف نصا أو إجماعا، اعتبار مصالح الناس المتجددة والمتغيرة، عدم التقيد بمذهب واحد في جميع الأحوال، الحرص على جماعية الفتوى في القضايا العامة والمعاصرة ما أمكن، التحقق من حصول المشقة التي تستدعي التيسير، التقديم الأيسر على الأحوط، حمل العوام على المعهود الوسط من أقوال أهل العلم، وتجنب الشواذ والمشتهرات من غرائب الأقوال، إلى غير ذلك من معالم كثيرة ينبغي أن تراعى. نحن أيضا نعتقد أن الاختلاف الفقهي ليس مذموما في حد ذاته، بل هو من توسعة الله تعالى على هذه الأمة، ولا سبيل لرفعه قدرا، وليس مطلوبا رفعه شرعا. ومنه ما هو معتبر ومنه ما هو غير معتبر، ومن المعتبر ما هو قوي وما هو ضعيف، وما هو ضعيف، والمحذور في هذا كله هو التعصب والبغي على المخالف. هذه إطلالة عامة وسريعة حول منهجيتنا في الفتوى، أرجو أن يكون فيها غنية وأن يكون فيها بيان كاف بإذن الله. سؤال آخر لطيف الحياة لعلي أسمعه لأول مرة، هل يجوز للمرأة المسلمة الدعاء بأن تكون زوجة لرسول الله في الجنة؟ هل يجوز للمرأة المسلمة الدعاء أن تكون زوجة لرسول الله في الجنة؟ نقول لها يا رعاك الله، هذه المسألة من مسائل النظر، من مسائل التأمل. من أهل العلم من منع من ذلك وقال هذا دعاء لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أن من الصحابيات من كانت تدعو بمثل هذا. وبعد هذا في المسألة محذوران، المحذور الأول أننا لا نعلم هل سيكون لرسول الله نساء في الجنة غير نسائه اللاتي عرفن في الحياة الدنيا أم لا، فنحن نفترض أمرا غيبيا بغير دليل. وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر الثاني إن قد يؤدي إلى الزهادة في الزواج، ما هو المسلمة عندما تعلم أنها ستكون زوجة لآخر أزواجها المسلمين في الدنيا تزهد في الزواج وتبقى عزبا بغير زواج حتى تكون زوجة لرسول الله يوم القيامة في الجنة، فيؤدي هذا إلى تعطيل حكم شرعي، وهو الأمر بالتزاوج والتكاثر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مباه بنا الأمم يوم القيامة تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. لكن في اجتهاد آخر يقول ولم لا، يعني أليس الله جل جلاله قد وعد بأنهم لهم ما يشاءون عند ربهم، ولهم فيها ما يشتهون، ولهم فيها ما يدعون. ما المانع أن تطلب المسلمة، أن تتطلع المسلمة بهمتها العالية إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة؟ صحابي ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذاك؟ فقلت: هو ذاك. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا كانت القاعدة أن أهل الجنة لهم ما يحبون ويشتهون ويشاءون، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، فلا مانع لا شرعا ولا عقلا ولا قدرا أن تتزوج المرأة في الآخرة في الجنة بمن تحب وتشتهي، لعموم هذه الآيات، ولو كان المرغوب هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون هذا دليلا على علو الهمة والرغبة في الخير، لكن هذا ينبغي أن يكون مصحوبا بالاجتهاد في العمل الصالح. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يحكي أبو حامد الغزالي يقول: إن علي رضي الله عنه مر على رجل يعبث بالعصا بيديه وهو ساجد، ساجد وبيلعب بأصابعه في العصا بالحصى وهو ساجد، وهو يقول: اللهم زوجني الحور العين. فقال له: بئس خاطب القوم أنت، أتخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى؟ بئس خاطب القوم أنت، أتخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى؟ الجمع بين هذا وذاك الذي يبدو لي والله أعلم أنه إذا لم يكن ثمة محذور شرعي ولا قدري، فأبواب رحمة الله مفتوحة على مصراعيها لمن شاء، وعموم النصوص تقول لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. وإن كان هناك مانع قدري أو شرعي، فإن الله جل وعلا يصرف رغائب هؤلاء ويوجهها في الآخرة إلى الرغائب المشروعة، لأن القلوب بيد الله عز وجل. يعني مثلا سيدنا إبراهيم عندما مات أبوه على الكفر ولقيه يوم القيامة وحاج فيه ربه، قال: يا ربي، ألم تعدني، ألم تخبرني أنك لن تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ وفي خزي أكثر من أشوف أبويا مرمي في النار، في خزي أكثر من كده، وأنت وعدتني ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فيقول له: انظر تحتك. فينظر فإذا هو بزيخ متلطخ، ضبع مليان دم وعلى هيئة قبيحة سمجة، فيأخذ بقوائمه فيلقيه في النار. فالذي صرف قلب إبراهيم عن التعلق بإدخال أبيه الجنة لأن هذا لم يتعلق به لا شرع ولا قدر، لا شرع الله يقر هذا ولا قدر الله قد سبق بهذا، فالله جل وعلا حول مشاعره. أيضا من ماتوا ولهم أبناء كفار، أزواج كفار، أحباب كفار، ويوم القيامة يومئذ يتفرقون. هل يدخلون الجنة وفي نفوسهم حسرة وأوجاع وآلام على أحبابهم وأهليهم الذين سبق بهم إلى النار، أم أن الله ينتزع هذا من قلوبهم وينتزع هذا من صدورهم وينشئ قلوبهم تنشئة ليس فيها ميل إلا إلى الحق، وليس فيها تشوف إلا إلى ما مضى به شرع الله وقدره. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيمن عافيت. كويس. مدرستنا الإسلامية لدي فريق كرة سلة، تمام، وعايزين شعار لهذا الفريق. يقترح أن يكون الأسد هو الشعار، فيتم تصميم رأس الأسد يلبسه شخص وقد يكون له ذيل ليمثل شعار الفريق، فهل يجوز هذا؟ وهل يجوز طباعة الشعار وهو رأس أسد على ملابس الفريق؟ الجواب عن هذا أن تصوير ما فيه روح لا يحل عند جماهير أهل العلم للأدلة الصحيحة الصريحة الواردة في ذلك، لكن الصورة هي الرأس، الصورة هي الرأس، فإذا قطعت الرأس أو طمست ملامحها فالباقي ليس بصورة بالمعنى المحرم شرعا، لحديث فمر برأس التمثال فليقطع. في الباب حديث الترمذي وأبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام بستر فيه تماثيل، فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يقطع. وفي رواية: إن في البيت سترا يعني فيه تماثيل، في الحائط فيه تماثيل، فاقطعوا رؤوسها فاجعلوها بساطا أو وسائد فأوطئوه، فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل. فجعل منه وسادتان طوطان كان يطأ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فلو طمس رأس الأسد أو جعلت عليه هالة، هالة تزيل صورة الأسد ولا تشوه الشكل العام، فقد تحقق المقصود، وأرجو أن يكون ذلك مخرجا. لكن أسأله: ما دام الأمر بأيدينا وليس هناك إلزام قانوني بشكل معين ولا إلزام إداري بهيئة معينة، فلماذا لا نختار رمزا آخر مما اتفق أهل العلم على مشروعيته، مما لا روح فيه من الأشجار والأزهار وسائر النباتات مثلا؟ وقد قال ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور، قال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. سائلة تقول إن خطيبها تعرض لعملية نصب واحتيال، شخص خدعه، قال له: نعمل مشروع، أرسل لي صورة هويتك وكارت البنك وأمور أخرى. وبعد أسبوعين تفاجأ الخطيب ببريد وصل إلى عنوانه بأن البنك وافق على إعطائه قرضا بقيمة 40,000 يورو، طبعا قرض بفوائد، والطرف الذي احتال على خطيبي صار يستخدم توقيعه في أمور كثيرة ويسحب من حسابات في البنك ورطة كبيرة. هذه الفوائد نعتقد أنها حرام. الخطيب غير موافق على العملية بأكملها وصار موكل محامين وما في نتيجة ولسه مش عارف يخلص. السؤال: هل يجب على صديقتي أن تترك خطيبها ولا تتزوجه لأنهم سيعيشون بالفوائد، يعني شيء حرام، نعمل إيه؟ نقول لها: يا أمة الله، هذه ورطة ينبغي للخاطب أن يسعى إلى الخروج منها ما استطاع قبل أن تأتي على رأس المال كله وتأتي بنيان هذا الاستثمار من القواعد، فقد قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والأمر الذي يبدأ باستدراج ونصب واحتيال وخديعة لا خير فيه. لكن هذه الأخت لا تترك خطيبها، إنما تتعاون معه للخروج من هذه الورطة التي استدرج إليها استدراجا ولم يتجانف فيها لإثم ولم يدخل فيها قاصدا إلى الباطن، حتى ولو كان خروجه على سبيل التدرج، ويستعان على ذلك بالخبراء القانونيين والماليين. الفوائد الربوية يا بنيتي لا يترخص فيها إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات التي تنزل منزلتها، ففي هذه الفترة الانتقالية إذا لم يكن لهم مصدر للإعاشة إلا هذه الفوائد، أرجو أن تسعهم رخصة المضطر مع السعي الجاد لإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مع السعي الجاد لإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، لأن ما رخص فيه للضرورة أو للحاجة إنما يقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. هذا هو موقف الصالحين من عباد الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم أمين. سيدة تقول: كنت قد نذرت، مش نذرت، أخرجت صدقة استشفاء لمريض عندي. لم أكن قد نذرت هذا، إنما عندي مريض، فبدا لي أن أخرج صدقة، أن أذبح ذبيحة أقدمها لله عز وجل على نية الاستشفاء لهذا المريض. وأنا أعلم حديث: داووا مرضاكم بالصدقة. أدركوا منها شوية، ولا يجب أن تكون جميعا للفقراء والمساكين؟ الجواب عن هذا: ما دمت لم تجعليها نذرا فالأمر في ذلك واسع. لو كانت الذبيحة منذورة للفقراء والمساكين فهي خالصة لهم من دون المؤمنين، أما إن كان يعني الأمر تطوعا عاما لا حرج أن تأكلي منها وأن تطعمي منها من شئت من أهلك ومن أقاربك، لا حرج في ذلك يا أمة الله، الأمر في ذلك واسع. والحمد لله على توسعته لعباده ورحمته بهم. بعد هذا سائل يقول: أنا عندي ترك اشتغل فيه محل كبير زي وول مارت، أنقل بضائع، ومن بعض الشحنات التي أنقلها والتي لا أتبينها عند نقلها قد توجد بعض الشحنات المحرمة، لحم خنزير مرة، أو بعض المواد المحرمة في غمار هذا العمل المتدفق المتتابع، فما حكم عملي في هذا المجال؟ هل يحل لي مع ضيق فرص العمل ومع مسيس حاجتي إلى العمل؟ نقول له: يا عبد الله، إذا كان هذا الحرام يسيرا تابعا، أنت لا تعمل في خمارة، لا تعمل في محل تمحض لبيع المحرمات، إن محل يبيع سلعا عامة، جروسري ستور، الأصل فيه الحل وفيه بعض المواد المحرمة، فإذا كان الحرام يسيرا تابعا وكنت حقا في حاجة إلى هذا العمل ولم تستطع تجنب نقل هذه الشحنة المحرمة، فيرجى أن تسعك الرخصة، لكن على أن تطهر دخلك، تخرج منه ما يوازي نسبة هذا العمل المحرم لتتخلص منها وتوجهها إلى المصارف العامة. ويقول: يعني إيه مصارف عامة؟ يعني الفقراء والمساكين والملاجئ والأيتام والمستشفيات والمساجد، أي عمل خيري عام، الأمر في ذلك واسع والحمد لله. سؤال جاءنا هنا من إخواننا جزاهم الله خيرا المتابعين لنا عن بعد. امرأة أسلمت فابتعد عنها أهلها، كيف تتزوج وليس لها ولي؟ يا عبد الله، ولو كان أهلها من حولها فليسوا لها بأولياء، إذا فرق الإسلام بينهما ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا أسلمت المرأة ولم يكن لها من عصبتها وأقاربها وأوليائها أحد من المسلمين، انتقلت ولايتها إلى جماعة المسلمين، فيزوجها القاضي المسلم ويقوم مقامه إمام المركز الإسلامي الموجود في المحلة التي تقطن فيها، أو من أسلمت على يديه، أو من تختاره من المسلمين وليا لها، الحمد لله، الأمر في ذلك واسع. إذا جاءت إلى المركز الإسلامي دبر لها أمرها وأبرم لها عقد زواجها إن شاء الله، ومقدما نقول لها وله: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله. هل هناك أذكار بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة؟ أصل أذكار 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم، هذا ختم عام للصلاة في أعقاب الفرائض بعد الجمعة وبعض الجماعات وبعض الصلوات المفروضات بصفة عامة، اشتغل بختم الصلاة دقائق مكانك، ثم بعد هذا أقبل بوجهك على الناس فسلم على هذا وسلم على ذاك، يعني استكمل صلواتك، استكمل صلاتك أولا وأذكارها التي تعقبها ثانيا، فإذا فرغت من هذا توجه إلى إخوانك وتحدث معهم، وإحنا إن شاء الله نشيع هذا سنة بيننا فلا يعتب بعضنا على بعض فيها بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين، اللهم آمين. سائل يقول: شركة توزيع المياه مسؤولة عن تصليح المواسير التي في الشارع، وترسل مع الفاتورة برنامج من الشركة زي التأمين، إذا أضفت إلى فاتورة المية $65 في السنة تقوم بتغطية تصليح المواسير إلى داخل المنزل، هل يعتبر هذا نوع من التأمين، علما من تصليح هذه المواسير يتكلف ما بين 9,000 إلى $13,000، فهل يجوز لي الاشتراك في هذا البرنامج، وما حكم التأمين على المنزل ضد الحريق أو الفيضان؟ الجواب عن هذا ذكرناه مرارا أحبتي في الله. أن عقد التأمين التجاري في الجملة من العقود التجارية الفاسدة لما يشوبها من الغرر الفاحش، لأن كل طرف لا يعرف سلفا ما الذي يأخذه وما الذي يبذله، لكن في الصور مستثناة في موضع الرخصة إذا ألزمت بالتأمين القوانين. أنت لا تركب سيارة إلا بتأمين، فالتأمين هنا الرخصة. لا تستطيع أن تعالج ابنك ولا نفسك إلا من خلال التأمين الطبي، فيصبح التأمين الطبي رخصة. في مناطق الزلازل والفيضانات والكوارث البيئية ونحوها حيث تشتد الحاجة إلى التأمين، التأمين رخصة. التأمين عندما يكون تابعا لعقد آخر، زي اشتريت جهاز والدوك وارنتي على الجهاز ده بمبلغ يصير تابع، عندما يكون تابعا لعقد آخر يكون رخصة، يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. حتى التأمين على الحياة إذا كان منحة من جهة العمل ولم تدخل طرفا في عقده ولم تبذل فيه مالا، فما يبذل لك من خلاله حلال لك. فهذه الصور المستثناة، وأرجو أن يكون ما ذكرته إن كانت الحاجة ماسة إليه أرجو أن يكون في محل الرخصة، والله تعالى أعلى وأعلم. وفقني الله وإياكم أحبتي في الله لما يحبه ويرضاه، وجمعني وإياكم تحت لواء المتحابين فيه المتجالسين فيه المتباذلين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.